الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بعد أن قسمنا العقائد إلى الأركان والتفاصيل وقلنا لعله مراد مثل السيد الطباطبائي اليزدي وهو صاحب العروة الوثقى من عدم جريان التقليد في أصول الدين و من قال بهذه المقولة يعني عدم جريان التقليد في أصول الدين أو عدم جواز التقليد في أصول الدين لعل مراد هؤلاء الأعلام من أصول الدين هو شنو؟ أركان العقيدة. أحسنتم، أركان العقيدة مو تفاصيل العقيدة. بهذا البيان حاولنا أن نبرر كلامهم، مع ذلك قلنا هناك بلي ملاحظات وأشرنا إلى الملاحظات. أولا هذا مخالف للوجدان، وثانيا يعني بلي قرأنا عبارات من الأعاظم والأعلام خلافا لهذا التبرير، ولكن هناك شيء آخر هذا أيضا مهم جدا، والأمر الذي مثير للجدل ويعني هناك خلاف نشاهده في الكتب وفي كلمات الأعلام، خلاف في بعض المصاديق والعناوين العقدية في أنه هل تدخل هذه العناوين والمسائل والأمور العقدية في الأركان، يعني تعد من الأركان، أو هي من العقائد الفرعية من التفاصيل. فعلى سبيل المثال هناك خلاف في أن الاعتقاد بالعصمة الكبرى، نسميه بالعصمة الكبرى، طبعا ماكو عندنا اسم خاص مثلا هكذا نسميه، نقول العصمة الكبرى للأنبياء والرسل وعلى الأقل لخاتم الأنبياء محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، على الأقل نقول لهم ونقول بالعصمة التامة العلمية والعملية لهم في جميع الأحكام والموضوعات وفي عموم شؤون الحياة، هاي عصمة تامة علمية عملية في الأحكام وفي الموضوعات، أصلا ماكو عندهم سهو وخطأ واشتباه، لا يوجد عندهم شيء من هذا القبيل، هاي العصمة التامة 100%. حينما نقول في عموم شؤون الحياة يعني العموم الآبي عن التخصيص، لا يقبل التخصيص هذا العموم في جميع شؤون الحياة. هل القول بالعصمة بهذه المثابة بهذا المستوى العالي الراقي هل هو من الأركان العقائدية للدين أو المذهب أو لا؟ هناك خلاف في هذا المجال. نذكر كنموذج ما قاله شيخ الفقهاء في عصره الشيخ محمد علي الأراكي في كتاب الطهارة، المرحوم الشيخ الأراكي في كتاب الطهارة. كتاب الطهارة للشيخ الأراكي في الحقيقة هو تقرير لدروس أستاذه الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي من تلامذة المرزا الشيرازي الكبير بلي، الذي هو أحيا حوزة قم العلمية وأعاد المركزية إليها بعد تأسيسها في عصر الأئمة عليهم الصلاة والسلام وقبل أكثر من 1200 سنة، يعني حوزة قوم أسست في زمن أهل البيت قبل 1200 سنة. ولكن في البداية أيضا كانت له مركزية، ولكن شوي شوي هذه المركزية ذهبت منها إلى بل الحواضر العلمية الأخرى بعد ذلك في بل عصر الراهن. الشيخ عبد الكريم الحائري أعاد هذا الأمر إلى قم مرة أخرى. هاي التقريرات لبحث الشيخ عبد الكريم الحائري. يقول: حول أصول الدين والمذهب وضرورياتهما وعن عدم وجود مانع. التفتوا جيدا، طبعا هنا بحث خارج، نحن الآن ماكو يعني عندنا العوام أجلكم الله ما عندنا عوام مثلا في المسجد في الحسينية. طبعا بعض الأمور نشير إليها عند العوام لا نشير إليها، طبعا أبحاث تخصصية فنية في بحث الخارج. طبعا نحن نعتقد بالعصمة التامة لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولكن هناك خلاف عند الأعلام. الآن نريد أن نشير إلى الخلاف، مو يعني هذا الرأي الذي نحن تبناه، لا، هذا رأي محل الخلاف. حول يقول بعدم وجود مانع من القول بجواز إسهاء. إسهاء يعني شنو؟ إسهاء يعني إلقاء السهو. السهو ليس من نفسه، ولكن الله سبحانه وتعالى يلقي السهو إليه. يقول: بجواز إسهاء النبي والإمام فقط في الموضوعات، مو في الأحكام، في الموضوعات. يقول هكذا: وبالجملة لا يبعد. هذا كلام قلت لكم الشيخ العراقي تقريرا لأبحاث أستاذه الشيخ عبد الكريم الحائري. يقول: وبالجملة لا يبعد القول بأن مثل عدم تحيزه تعالى، يعني الله سبحانه وتعالى ليس له مكان، التحيز يعني الكون في مكان خاص. أشير إلى نكتة إن شاء الله بصورة سريعة إن شاء الله تعالى. بل هناك بحث تحت عنوان التشخص، يقال: تشخص الماهية يعني تحققها في فرد خاص. مثلا تحقق ماهية الإنسان في زيد، يعني في شخص وفي وجود اسمه زيد، هذا معنى التشخص. التشخص يعني التحقق الخارجي، الوجود الخارجي التشخص. والتشخص يساوق الجزئية، الماهية المتشخصة جزئية لا محالة. بل ماهية الإنسان كلية، مفهوم كلي، طبيعة الإنسان. ولكن حينما هذه الماهية تتشخص يعني توجد في فرد واحد. هل واضح؟ هناك بحث. عندنا ماهيات مادية وماهيات مجردة. ماهيات مجردة بالتجرد التام تشخصه من لوازم نوعيته. كيف؟ يعني يقال: المادة مثار الكثرة، يعني هذه الكثرة التي نراها في الدنيا هذه من لوازم شنو؟ من لوازم الماهيات المادية. وإلا الموجود المجرد بالتجرد التام كوجود الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، لا يوجد فيه الكثرة. الموجود المجرد بالتجرد التام، وأكد على التجرد التام، لأنه لعل هناك موجود له بعد مادي وله بعد مجرد. مثلا لو نقول الإنسان هكذا له بعد مادي وجهة نفسية روحية مثلا مجردة، افرضوا هكذا. بل فلذا أؤكد على تجرد تام. الموجود المجرد التام أصلا منحصر في فرد واحد، لا يوجد له وجود ثاني، لا منحصر في فرد واحد ولا نتكلم عنه. ولكن الماهيات المادية، الماهيات المادية هناك بحث بين أعلام العلوم العقلية، بعض يقولون هذا التشخص، هذا التشخص من أين يجي، ما هو منشأه؟ يقولون منشأ هذا التشخص وماذا منشأ هذا التشخص هو الأعراض اللاحقة بالوجود، خصوصا يعني من مقولات العشر، المقولات العرضية، خصوصا الوضع أين ومتى، الوضع يعني هيئة الأمر، الوضع أين يعني المبدأ المكاني، ومتى المبدأ الزماني، ها؟ خصوصا هذه الأعراض. التشخص يجيء من لحوق هذه الأعراض بالوجود. بعض يقولون هكذا، يقولون بأن التشخص في الماهيات المادية يجيء من لحوق هذه الأعراض. وفي مقابله رأي آخر مثل فارابي، يقال له المعلم الثاني، عنده طبعا يقول المعلم الثاني، وأيضا صدر المتألهين، هما يقولان بماذا؟ يقولان لا، الماهية اعتبارية والوجود هو الأصيل، والتشخص يجيء من الوجود وهو الأصيل، وهذه الأعراض المختلفة التي نراها في الموجودات الخارجية، يعني حتى ماهية الإنسان حينما تتشخص في جنابكم هذا مختلف عن تشخصها في شخص آخر، في شخص ثالث، في شخص رابع، باختلاف اللون، باختلاف الحجم، باختلاف القامة، باختلاف كل شيء، ها؟ فهذا من الوجود، والاختلاف في هذه الأعراض من علامات ومن أمارات التشخص، مو من مقوماته. أشرت إلى هاي البحث طويل طويل الذيل في الفلسفة بالعلوم العقلية بصورة مختصرة جدا حتى نفهم معنى التحيز. فهاي التشخص، هذا التشخص للماهيات المادية على حسب الرأي الأول يجيء من الأعراض، منها التحيز المكاني مثلا، التحيز المكاني. وعلى الرأي الثاني لا، هذا من علامات التشخص. ولكن إخواني أعزائي، هذا التحيز المكاني، هذا التحيز المكاني، ها، هذا من مقومات أو من مشخصات وأمارات تشخص الماهيات المادية. والله سبحانه وتعالى موجود مجرد بالتجرد التام، لا يكون في مكان، لا يكون في زمان، ها، لا يكون له شكل وصورة يعني كالماديات كالأجسام. هل القول بالتحيز لله سبحانه وتعالى، هل يخرج الإنسان من الدين الإسلامي أو لا؟ هل الاعتقاد بعدم التحيز لله سبحانه وتعالى من الأركان أو لا؟ كثير من الناس مو هكذا، يعني يتصور، لا يصرحون، ولكن يتصورون الله سبحانه وتعالى في السماوات العلى، في السماء، ها، ماكو هكذا. يعني نحن حينما ندعو نرفع أيدينا يعني للإشارة إلى العلوم، ولكن لا للإشارة إلى المكان. ولكن بعضهم هكذا، بعض العوام هكذا حقيقة، يعني في باطنهم هكذا يتصورون، يعني ينظرون إلى السماء يتصور الله سبحانه وتعالى في السماء، في الدواخل، في بواطنهم هكذا يتصورون، ها؟ الآن هكذا يعني الأمر هكذا. فكيف بالنسبة إلى صدر الإسلام، صدر الإسلام مثلا؟ أكو بحث الشيخ الحائري أيضا يشير إلى هاي النكتة، يشير إلى قول عائشة حينما مثلا قالت رسول الله يقول مثلا هذا هذه عائشة يقال لها هي زوجة النبي وهي تتصور شنو أن الله سبحانه وتعالى في مكان خاص فكيف بالآخرين طبعا بل يقول بالخلاص وبالجملة لا يبعد القول بأن مثل عدم تحيزه تعالى وعدم محدوديته يعني المحدودية بالظروف الزمانية والمكانية وما إلى ذلك وعدم محدوديته إنما انكشف ببركة كلمات الأمير يعني أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام مع أنهما في هذا الزمان أيضا ليسا من ضروريات الدين حتى في هذا الزمان في زماننا هذا أيضا ليس من ضروريات الدين بل يكونان من ضروريات المذهب يعني من ضروريات المذهب الشيعي الإمامي ولكن غيرنا من أهل الخلاف لا وإلا أمكن اختلاف الزمان في حصول الضرورة نقول مثلا الآن ضروري قديما ما كان ضروري بل بأن يقال إنهما وإن لم يبلغا في زمن النبي مرتبة الضرورة لكن لا ينافي سيرورتهما كذلك بعد هذا الزمان فغاية الأمر عدم النجاسة التفتوا جيدا هذا البحث جاء في كتاب الطهارة فبحثه حول الطهارة والنجاسة بحث الكافر فغاية الأمر عدم النجاسة في ذلك الزمان وأما بعده فيثبت النجاسة وكيف كان فالوجه في كونهم على هذا الفرض منكرين للضروري أن حلول الله في جسم واحد من أفراد البشر ونزوله في هيكله يعني هيكل فرد من أفراد البشر كان أمرا منكرا ضروري المنكرية من صدر الإسلام ثم إن بعض المتقدمين خصوصا القميين يعني في ذاك الزمان كانوا يسمون الشخص غاليا بمجرد قوله ببعض الصفات الخارجة عن العادة للنبي أو الوصي مما لم يصغه عامة الناس بل وأقوى من هذا القبيل ما نقله الصدوق عن شيخه مسألة سهو النبي معروف عند الصدوق ها ما نقله الصدوق عن شيخه ابن الوليد رضي الله عنهما من أنه نسب الغلو إلى جماعة نفوا السهو عن الأنبياء وأوصيائهم حسب رأيه كلنا من الغلاة لأننا كلنا من في سهو النبي حسب رأيهما كلنا من الغلاة يقول من أنه نسب الغلو إلى جماعة نفوا السهو السهو يعني الخطأ النسيان الاشتباه مثلا بلي نفوا السهو عن الأنبياء وأوصيائهم والحق هذا الشيخ عبد الكريم الحائري يقول والحق أن هذا لا يضر بشيء من أصول الدين أو المذهب يعني شنو يعني ليس من الأركان ليس من أركان العقيدة إلا أن هذا الشخص رأى المناسب بشأن النبي أو الإمام كذلك فكما أننا نقول إن مرتبة النبوة أو الإمامة مانعة عن الفسق يعني لا يمكن أن يكون الإنسان في مرتبة النبي أو في مرتبة الإمام ومع ذلك يكون فاسقا كيف يمكن هذا الشخص نبي من أنبياء الله أو إمام من الأئمة وهو فاسق بل الإمام يعني إمام من أئمة الكفر هذا واضح ولكن من أئمة الهدى لا يمكن يقول بل إن مرتبة النبوة أو الإمامة مانعة عن الفسق فكذلك يقول هذا إن هذه المرتبة يعني مرتبة النبوة والإمامة مانعة عن السهو أيضا وليس هذا إنكارا للنبوة ولا للخاتمية ولا لشيء من ضروريات العقائد فلا وجه لنسبته إلى الغلو وتكفيره وحيث إن جر الكلام إلى هنا فلا بأس بإشارة إجمالية إلى المسألة المذكورة فنقول قد وردت الأخبار المتكاثرة المتضافرة في باب الصلاة على وقوع السهو عن النبي وقضية العصا الممشوقة أيضا معلومة من الأخبار وفيها الصحيح فنقول النبي والإمام إلى كل غاية من علو المقام وارتفاع الدرجة بلغا فلم يخرجا عن تحت قدرة الباري، ومع ذلك هم بشر مقهورون لله سبحانه. فكما هذه الكلمات لو نقول بها الناس يكفروننا، يعني يكونوا على حضرين قربالك من هذه الكلمات. هاي داخل البحث فقط نشير، طبعا نقل الكفر ليس بكفر، هاي حكاية الكفر. يقول النبي والإمام إلى كل غاية من علو المقام وارتفاع الدرجة بلغا فلم يخرجا عن تحت قدرة الباري، ومع ذلك هم بشر مقهورون لله سبحانه. فكما أن الله مقتدر على قبض روحهم الشريف، فكذلك يقدر على أخذ ذكرهم أو ذكرهم وإلقاء السهو والنسيان إليهم إذا اقتضت المصلحة ذلك، ولو كان هو تعريف كونهم مخلوقين لئلا يتوهم القاصر فيهم الربوبية. هذه مصلحة، يعني الناس يرون أن هذا الشخص قد يسهو قد يخطأ في الموضوعات على الأقل، كي لا يرون الربوبية فيه. يقول فأي مانع يمنع ذلك؟ وهم في هذا الحال أيضا متمكنون، بل في مرتبتهم من دون حدوث نقيصة أصلا فيما هم عليه من رفعة المقام. نعم ليس هذا كسهونا، فإن السهو فينا ينشأ من سلطنة الشيطان علينا وغلبة الخيالات الفاسدة في قلوبنا، فتتشوش بذلك حواسنا فيعرض النسيان. وأما فيهم فمنشأه قدرة الله وسلطنته، فلذلك وقع التعبير عنه في عبارة بعض العلماء بالإسهاء، أي الإيقاع في السهو، يعني إيقاع الله تعالى إياهم صلوات الله عليهم في السهو. ولكن لا بد أن يعلم أن هذا مخصوص بالموضوعات، فلا مانع من جواز إسهائهم في الموضوعات. وأما في تبليغ الأحكام فحيث قلنا إن المباشر لإلقاء السهو وأخذ الذكر هو الله، فلا يمكن عقلا صدوره منه تعالى في مقام التبليغ، فإنه مناف للغرض من البعثة. هذا يعني بل نقض للغرض، الغرض من البعثة، فإنه شنو غرض من البعثة؟ فإنه تبليغ الأحكام، ويبطل هذا الغرض بالإسهاء، فيمتنع صدوره منه تعالى. ولم يقل به في مورد التبليغ أيضا أحد، أرجو المعذرة أقرأ بالسرعة، يعني مطلب واضح لكم ها، بل ففي هذا المورد دل العقل والنقل على الامتناع. وأما في الموضوعات فبعد وجود الأخبار الصحيحة لا يأبى العقل أن يسلط الله عليهم السهوى في موضوع لأجل مصلحة، وليس هذا منافيا لاعتقاد من الاعتقادات الدينية. فتحصل أن إثبات السهو كنفيه ليس شيء منهما من المنكرات، فبأي منهما قال أحد لا يوجب الكفر، يعني لا يرى هذا العالم الكبير أن الاعتقاد بالعصمة التامة بهذه المثابة، يعني عدم الخطأ حتى في الموضوعات، لا يراه من أركان العقيدة بل من التفاصيل. طبعا نحن نعتقد بهذه العصمة، لماذا؟ عندنا أدلة، فقط دليل واحد أشير، وأنه لو يرى الناس بأن هذا الشخص عنده أخطاء واشتباهات وأغلاط ينسى يخطأ ها يسهو، لا يعتمدون عليه، لا يثقون إليه. مو النبي، شخص عادي، شخص عادي عالم، الإنسان يرى أن هذا العالم يعني ينسى يسهو يخطأ لا يعتمد عليه، فكيف بالنبي؟ فكيف بالإمام؟ هو يريد أن يثق بهذا الشخص في أمر دنياه وآخرته، يعني هذا مخالف للوثوق بهذا الشخص كنبي وكإمام. فلذا هذا
دليل واحد من أدلتنا، نحن لا نقبل بهذه المقولة، ولكن هو يقول هكذا. وكذلك أكد السيد محمد سعيد الحكيم المرجع الكبير المرحوم السيد محمد سعيد الحكيم في كتابه أصول العقيدة على عدم كون العصمة من أصول الدين، حيث قال: أما العصمة. المرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم يقول هكذا، يقول: أما العصمة فهي وإن كانت حقا ويجب الاعتقاد بها، ويقول بصورة كلية إخواني أعزائي، بصورة كلية العصمة، مو العصمة التامة الكبرى، لا، أصلا أصل العصمة، يقول: وإن كانت حقا ويجب الاعتقاد بها في حق من التفت إليها، إلا أنها ليست من أصول الدين. شنو مراده من أصول الدين؟ يعني أركان الدين، أركان العقيدة، ليست من أصول الدين، ولا يكون إنكارها خروجا عنه، يعني عن الدين، إلا أن يرجع إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله أو خطئه في بعض ما بلغ به، يعني في الأحكام والتشريعات، فيكون كفرا كما هو ظاهر. هذا يعني نموذجين من كلمات الأعلام حول الخلاف في جعل شيء من الأصول ومن الأركان أو من التفاصيل. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.